صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فمنها اسم الجنس كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض لا غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والأعراض بل العرضيات. قلنا أن الكلام في هذا الفصل يقع في بيان المعاني التي وضعت لها الألفاظ التي يطلق عليها المطلق، الألفاظ التي تكون من المطلق والتي تكون معدودة من مصادق المطلق، هاي الألفاظ المتعددة التي تسمى بالمطلق التي تكون من مصادق المطلق. لأي معنى وضعت؟ لأي معنى وضعت هذه الألفاظ؟ عندنا ألفاظ عديدة تسمى بالمطلق، هاي الألفاظ أريد نبحث في كل لفظ لفظ نشوف لأي معنى وضع هذا اللفظ. ابتدأ المصنف أولا باسم الجنس، اسم الجنس اللي عبر عنه في بعض الكلمات بأم المطلقات، هو أم الباب اسم الجنس. والمراد باسم الجنس هو اللفظ الموضوع للطبائع، الطبائع المختلفة مثل طبيعة الإنسان وطبيعة الشجر وطبيعة البياض وطبيعة العلم والزوجية والملكية، هاي أمور مختلفة، هاي أجناس متعددة، أصناف مختلفة، أجناس متعددة. وضع لكل جنس من هذه الأجناس اسم، هذا الاسم يعبر عنه اسم الجنس. اسم الجنس هو اللفظ الموضوع للطبيعة، لفظ الموضوع للطبيعة، سواء كان المعنى، سواء كان المعنى من المعاني المتأصلة الموجودة في الخارج التي لا قام بإزاءة الخارج ليعبر عن المعاني المتأصلة، سواء كان جواهر أو أعراض كالإنسان مثلا والشجر والغنم والماء، أو كانت أعراض كالبياض والسواد والعلم، سواء كانت أمور متأصلة في الخارج لا هما بإزاء في الخارج الإنسان إلا ما بإزاء في الخارج يمكن أن نشير إلى نقول هذا إنسان، إنسان موجود في الخارج، العلم موجود في الخارج، البياض موجود في الخارج، نشير إلى شيء موجود في الخارج ونقول هذا بياض، لكن هذا الموجود بالخارج مرة يكون هو موجود في نفسه لا يفتقر إلى موضوع، مرة لا يكون موجودا في نفسه وإنما يفتقر إلى موضوع يعرض عليه. الأول هو الجوهر، الثاني العرض، الأول مثل الإنسان، الثاني مثل البياض، البياض يحتاج إلى جدار حتى يعرض عليه، هو موجود في الخارج لكن إذا أريد له أن يوجد في الخارج لابد أن يعرض على موضوع على شيء. هاي كلها من الأمور المتأصلة، الأمور المتأصلة الموجودة في الخارج التي لا تقام بإزاء في الخارج على نحوين، الأعراض والجواهر، الجواهر التي لا تستقر إلى موضوع في وجودها الخارجي والأعراض التي تستقر إلى موضوع في وجودها الخارجي، هاي الأمور المتأصلة سواء كانت من الأمور المتأصلة أو لم تكن من الأمور المتأصلة التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، التي هي الأمور الاعتبارية، الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج وإنما موجودة في عالم الاعتبار في ذهن المعتبر فقط هي موجودة، كما في الزوجية وفي الملكية، الزوجية والملكية والرقية هاي أمور اعتبارية ما موجودة في الخارج، هي ليست كالإنسان وليست كالعلم والبياض يمكن أن يشار إلى شيء يقال إلى هذا الزوجية ما موجود في الخارج إلا الزوج وزوجته إلا هند ومحمد مثلا، ما موجود إلا هؤلاء. أما الزوجية كشيء ثالث ليست موجودة، ليس للزوجية ما بإذاعة الخارج. على أي حال نقول الأسماء الأجناس هي الأسماء الموضوعة للطبائع، سواء كانت هذه الطبائع متأصلة في الخارج أو ليست متأصلة، سواء كانت من قبيل الإنسان أو من قبيل العلم أو من قبيل الزوجية. هذا المقصود باسم الجنس. السؤال الذي يطرح في هذا الفصل هو أنه لأي شيء وضع اسم الجنس؟ اسم الجنس موضوع لأي شيء؟ ما هو المعنى الموضوع له اسم الجنس؟ هذا الفصل معقود لتنقيح هاي المسألة. المعاني التي وضعت لها ألفاظ المطلق، ابتدينا باسم الجنس، أريد نشوف اسم الجنس موضوع لأي معنى حتى ننتفع منه بالفصل الثاني كما راح يجي. للجواب عن هذا السؤال نقول المشهور ما قبل سلطان العلماء التزموا أو نسب إليهم، المشهور ما قبل سلطان العلماء نسب إليهم أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، على أن يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له. فالإنسان مثلا موضوع لأي شيء، مو موضوع فقط للحيوان الناطق، وإنما موضوع للحيوان الناطق هذا المعنى، هاي المأهية، هاي الطبيعة الحقيقة، يضاف إلى الإطلاق. الإطلاق يكون جزءا من المعنى الموضوع له. اسم الجنس موضوع للمأهية المطلقة، المأهية المرسلة الشائعة في الشيوع والإرسال والإطلاق، هذا مأخوذ في المعنى الموضوع له، هكذا نسبه لمشهور القدماء. أما ما بعد سلطان العلماء التزموا بأن اسم الجنس موضوع للمأهية من غير أن يؤخذ الإطلاق في المعنى الموضوع له. الإطلاق خارج عن حريم المعنى الموضوع له، ليس جزءا من المعنى الموضوع له. فالإنسان موضوع لطبيعة الحيوان الناطق، الحيوانية الناطقة، الحيوانية الناطقية من دون قيد الإطلاق والشيوع والإرسال، هكذا ذكروا. المنسوب إلى المشهور ما قبل سلطان العلماء يمكن تصويره بتصويرين، يمكن تكييفه وتصويره بتصويرين. التصوير الأول هو أن يكون اسم الجنس موضوعا للطبيعة بشرط الإطلاق، بحيث يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له. هذا التصوير الأولي، تصوير الانطباع الأولي عن هذا القول. قالوا أن الإطلاق هو جزء من المعنى الموضوع له. فإذا نريد نحلل مثلا الإنسان، حلل مو إلى معنيين، إلى ثلاث معاني: حيوان وناطق وإطلاق. الإطلاق والشيوع والإرسال هذا جزء من المعنى الموضوع له. هذا التصوير الأول. التصوير الثاني أن يكون الاسم الجنس موضوعا للمأهية المطلقة المأخوذة لا بشرط من ناحية الخصوصيات. مرة نجعل الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له، هذا التصوير الأول. التصوير الثاني نقول لا، المقصود بأن اسم الجنس موضوع للمأهية المطلقة مو أن الإطلاق جزء من المعنى الموضوع له، وإنما المقصود هو أن اسم الجنس موضوع للمأهية الملحوظة لا بشرط من ناحية الخصوصيات التي يمكن أن تطرأ على المعنى، وراح يتضح بعد المعنى أكثر. فقط إحنا نريد نبين المطلب بشكل إجمالي. وحينئذ بناء على هذين التصويرين الاحتمالات، مجموع الاحتمالات راح تصير ثلاثة، مو عندنا قول للمتأخرين وقول للقدماء مصور بتصويرين، فالمجموع يصير ثلاثة، الاحتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المعنى الموضوع له هو اسم الجنس هو هي المطلقة، هي بشرط الإطلاق، على أن يكون الإطلاق جزءا من المعنى الموضوع له. هذا التصوير الأول للقول الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المعنى الموضوع له اسم الجنس هو هي مطلقا هي لا بشرط، هذا اللي قلنا عنه التصوير الثاني. والاحتمال الثالث والأخير هو أن لا يلحظ الإطلاق في المعنى، أن يكون اسم الجنس موضوعا للمعنى من دون أن يلحظ الإطلاق، من دون أن يؤخذ الإطلاق في المعنى أصلا، لا الإطلاق مأخوذ ولا أي خصوصية أخرى مأخوذة في المعنى الموضوع له اسم الجنس. هذا الاحتمال الثالث، يعني الإنسان موضوع للحيوان الناطق، حيوان الناطق، أما الإطلاق ما مأخوذ لا وجودا ولا عدما، ليس الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له، لا على أن يكون جزءا ولا على أن يكون لا بشرط. فالإنسان موضوع لذات الحيوان الناطق، الماء هذا اسم الجنس، الماء موضوع لذات السائل البارد بطبعه من دون أن يكون الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له. هاي احتمالات ثلاثة، المصنف يختار الاحتمال الأخير من هاي الاحتمالات الثلاثة ويقول الصحيح هو أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى من دون أن يلحظ بأي لحاظ آخر حتى لحاظ الإطلاق، ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له. هو يختلف مع ما قبل سلطان العلماء، وهو تابع لسلطان العلماء في أن الإطلاق ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له، لا على سبيل الشرط والجزء في المعنى الموضوع له، ولا على سبيل إلا بشرط وأن المعنى مأخوذ بنحو الإطلاق. هذا كله بشكل إجمالي، بيان ذلك تفصيل ذلك شوية، خلينا نتأمل أخواني شوية، اليوم مطلبنا بيدفع مو هواية شوية. بيان ذلك أن المأهية يمكن أن تلحظ بلحاظات أربعة، باعتبارات أربعة. الاعتبار الأول هو أن تلحظ المأهية ويكون اللحاظ مقصورا على ذات وذاتيات المأهية فقط، حينما الإنسان يلاحظ طبيعة من الطبائع، ماهية من الماهيات، هو يقصر نظر فقط على ذات وذاتيات المأهية من دون أن يلحظ أي شيء آخر مع المأهية، فيقصر نظر على الذات والذاتيات، بمعنى أن تكون المأهية مجردة ومعرات عن كل خصوصية أخرى خارجة عن الذات والذاتيات، عن أي أمر طارئ على المأهية خارج عنها، لا يلحظ معها شيء من الأشياء أصلا، فيقصر النظر في لحاظ المأهية على ذات وذاتيات المأهية، ولا يلحظ معها شيء، شوفوا أخواني، حتى لحاظ أنها معرات، هذا لا يلحظ، لا يلحظ مع المأهية شيء آخر حتى لحاظ أنها معرات عن أي شيء، ولحاظ أنها مقصور النظر على ذاتها وذاتياتها، هذا أيضا نقطع النظر عنه، فقط ننظر للحيوان والناطق، حيوانية الناطقية من دون شيء آخر، حتى لحاظ التعرية ولحاظ عدم لحاظ شيء آخر هذا هم يقطع النظر عنه ويغسل عنه، لا يلحظ، لا يكون ملحوظا. هذا النحو من اللحاظ باعتباره تسمى المأهية المهملة، المأهية المبهمة. هذا عادة ما يستعمل وين نستعمله؟ هذا عادة ما نستعمله في الحدود والتعريفات، في الحدود باعتبار أن الغرض من الحد الكشف عن ذات وذاتيات الحقيقة الطبيعة المأهية، تأخذ المأهية مهملة مبهمة. نسأل عن الإنسان، فحينما مثلا أريد نعرف الإنسان بالحد التام، نقصر النظر على الإنسان على ذاته وذاتياته من دون أن نلحظ مع الإنسان شيء آخر حتى لإحاضة التعرية والإبهام والإهمال هذا أيضا لا يكون ملحوظا. ليش؟ لأن غرضنا نبين ذاته وذاتية ذاتياته، ماكو داعي أن نلحق شيء آخر. على شنو نلحق شيء آخر؟ العلم، العدالة، عدم العلم، عدم العدالة، الإطلاق من ناحية العلم والعدالة ما ملحوظ في التعريف، لا ملحوظ العدالة ولا ملحوظ عدم العدالة ولا حتى ملحوظ الإطلاق من ناحية العدالة وعدم العدالة وإهماله وعدم لحاظ العدالة. هذا ما له علاقة بالتعريف. التعريف يريد يكشف حقيقة الشيء. حقيقة الشيء حينما يراد لها أن تكشف لابد أن يقصر النظر على ذات وذاتيات تلك الحقيقة. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني أن تلحظ الماهية بالإضافة إلى شيء خارج عنها طارئ عليها مقيدة مقرونة بوجوده. نلاحظ الماهية لكن نقيس الماهية إلى شيء آخر، ننظر إلى شيء آخر خارج عن الماهية، ننظر بطرف خفي إلى شيء آخر خارج عن الماهية عارض على الماهية، ونقيد ونلحظ الماهية مقيدة بوجوده كما في لحاظ ماهية الصلاة مقيدة بوجود الاستقبال حينما نحكم على الصلاة بالوجوب. حينما نقول الصلاة واجبة كيف نلاحظ الصلاة بالقياس إلى الاستقبال؟ نلاحظ الصلاة بالإضافة إلى الاستقبال، بالقياس إلى الاستقبال مقيدة بوجود الصلاة مع الاستقبال هي التي تكون واجبة، أما الصلاة من دون استقبال لا تكون واجبة. هذا الاعتبار نسميه اعتبار الماهية بشرط شيء. نشترط مع الماهية شيء آخر، هذا يضاف إلى الماهية ويلحظ مع الماهية، فتلحظ الماهية مقيدة بوجود ذلك الشيء فنسميه الماهية بشرط شيء. صار عندنا هذا اعتبار ثاني. الأول كان الماهية المهملة المبهمة المعرّات عن كل خصوصية. الثاني الماهية بشرط شيء. اللحاظ الثالث والاعتبار الثالث هو أن تلحظ الماهية مقيسة إلى شيء خارج عنها طارئ عليها تماما كالثاني، وما يقتصر النظر فقط على الذات والذاتيات، لكن تلحظ مقيدة بعدم ذلك الشيء مو مقيدة بوجوده. مثل إيش؟ مثل الصلاة. الصلاة حينما نحكم عليها بالوجوب لابد أن تلحظ الصلاة مقيدة بعدم الكلام، فنقول الصلاة المشروطة بعدم الكلام، الصلاة الملحوظة مقيدة بعدم الكلام مقرونة بعدم الكلام هي التي تكون واجبة. هذا النحو من الاعتبار نسميه الماهية بشرط لا. نشترط شيئا لكن نشترط أمرا عدميا، وبذلك يفترق عن الأول. الأول كان عندنا شرط يلحظ مع الماهية لكن كان المشروط أمر وجودي ليس أمرا عدميا. الثاني نسميه بشرط شيء، الثالث نسميه بشرط لا. ومثال الثاني هو مثل ما ذكرنا الصلاة المشروطة بالاستقبال وسائر الشرائط الأخرى، سائر الشرائط الأخرى، سائر شرائط الصلاة. أما الثالث اللي نسميه بشرط لا مثاله هو الصلاة المقرونة بعدم الكلام وسائر منافيات وموانع الصلاة. كل المنافيات وموانع الصلاة هي تمثل إذا ما قيست الصلاة إليها تمثل هذا الاعتبار الثالث. الاعتبار الرابع والأخير هو أن تلحظ الماهية بالإضافة إلى شيء خارج عن الماهية، عن ذات وذاتيات الماهية طارئ عليها، وبذلك يشترك هذا الاعتبار مع الاعتبار الثاني والاعتبار الثالث. نلحظ الماهية مقيسة إلى شيء خارج عن ذاتياتها، وبذلك يفترق عن الاعتبار الأول الاعتبار الأول أن تلحظ الماء هي مقصورا على ذاتها وذاتياتها، هذا الاعتبار الرابع نلحظ الماء هي مقيسة إلى شيء خارج طارئ عليها، لكن تلحظ غير مقرونة لا بوجوده ولا بعدمه، لكن تلحظ، يعني ننظر إلى هذا الأمر الخارج ونلحظ ذاك الأمر الخارج، لكن تلحظ الماء هي غير مقرونة لا بوجوده ولا بعدمه. هذا شو نسميه الماء هي لا بشرط، هذا الاعتبار الرابع الماء هي لا بشرط. مثاله هو أننا حينما نحكم على الصلاة بالوجوب نلحظ الصلاة وننظر إلى القنوت، ننظر إلى القنوت ونلحظ القنوت ونقيس القنوت بالنسبة إلى الصلاة ونقول الصلاة الواجبة هي الصلاة الملحوظة غير المقيدة لا بوجود ولا بعدم القنوت. الصلاة واجبة على كل حال، سواء كان القنوت موجودا أو لم يكن القنوت موجودا، وبذلك يفترق عن الصلاة مع الاستقبال ويفترق عن الصلاة مع الكلام. الصلاة مشروطة بالاستقبال وجودا ومشروطة بالكلام عدما، لكن ليست مشروطة بالقنوت لا وجودا ولا عدما، لا أن وجود القنوت شرط ولا أن عدم القنوت شرط في وجوب الصلاة. الصلاة واجبة على كل تقدير. هذا الاعتبار الرابع نسميه الماء هي لا بشرط. هاي الماء هي لا بشرط نلحظ شيء آخر. شوفوا أخواني، حتى طبعا الثاني أمر واضح، نقيس الصلاة إلى الاستقبال واضح، الثالث أيضا واضح، نقيس الصلاة إلى الكلام، الرابع أيضا تلحظ الماء هي مقيسة إلى شيء، لابد أن تلحظ مقيسة إلى شيء، يعني لابد أن ننظر إلى القنوت، مو كما في الاعتبار الأول اللي نقصر النظر فقط على ذات وذاتيات الماء هي ولا ننظر إلى أي شيء خارج. بالاعتبار الرابع ننظر إلى شيء خارج لكن نلحظ الماء هي غير مقيدة لا بوجودي ولا بعدم وجودي ذلك الشيء الخارج الطارئ على المأهية التي لوحظت المأهية مقيسة إليه. هنا نسأل، نقول بالنسبة إلى الاعتبارات الثلاثة الأخيرة ما هو المقسم لهذه الاعتبارات الثلاثة؟ هذه الاعتبارات الثلاثة بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط. هذه الاعتبارات الثلاثة شنو الجامع لهذه الاعتبارات الثلاثة؟ شنو المقسم اللي يكون جامع وموجود في جميع هاي الأقسام الثلاثة والاعتبارات الثلاثة؟ قبل أن نجيب لابد أن نلتفت إلى أن الشيء لكي يكون جامعا، كل أمر لابد حتى يكون جامع لعدة أقسام لابد أن يكون ملحوظا. هذا الشيء حتى يكون جامع لابد أن لا يؤخذ فيه خصوصية أي قسم من الأقسام. هذه قضية واضحة المفروض، يعني حتى يكون الشيء جامعا ومقسما لابد أن لا يلحظ في ذلك الشيء، حتى يكون جامع ومقسم لابد أن لا يلحظ فيه أي خصوصية من خصوصيات الأقسام لا وجودا ولا عدما. يعني حتى نقسم مثلا حتى نقسم الكلمة إلى أقسامها الثلاثة، الحرف والاسم والفعل، حتى نقسم الكلمة وحتى تكون الكلمة مقسما لهذه الأقسام الثلاثة لابد أن لا تؤخذ أي خصوصية من خصوصيات الأقسام في الكلمة، في حد الكلمة وفي مفهوم الكلمة لا وجودا ولا عدما. وإلا إذا أخذ في الشيء بعض خصوصيات الأقسام وجودا أو عدما لما كان المقسم مقسما ولما كان جامعا بين الأقسام. يعني الكلمة إذا أخذنا في حدها في تعريفها في مفهومها، مثلا خصوصية الفعل بأن نقول الكلمة هي لفظ دال على زمان مخصوص، إذا كان الأمر كذلك هذا شنو معنى؟ معناها أن الكلمة سوف لا تنطبق على الحرف ولا تنطبق على الاسم، لأن الاسم لا يدل على الزمان، الحرف لا يدل على الزمان، وإنما سوف تنطبق الكلمة فقط على الفعل. هذا إذا أخذنا وجود الخصوصية. إذا أخذنا عدم الخصوصية، إذا أخذنا عدم الخصوصية وقلنا الكلمة هي لفظ لا يدل على الزمان، هذا سوف ينطبق على الاسم نعم، وينطبق على الحرف، لكن سوف لا ينطبق على الفعل. فإذا أخذ أي خصوصية من خصوصيات الأقسام في المقسم وجودا أو عدما سوف يلزم منه إما عدم الانطباق على سائر الأقسام، وإما أن لا ينطبق على نفس هذا القسم، هذا القسم نفسه. إذا أخذنا عدمه، إذا أخذنا وجوده سوف لا ينطبق على سائر الأقسام. هكذا بالنسبة إلى العالم، إذا ردنا نقسم إلى العادل والفاسق، إذا أخذنا خصوصية العادل سوف لا ينطبق على الفاسق، وإذا أخذنا عدم خصوصية العادل سوف لا ينطبق على العادل نفسه. زين، هذا خلنا نطبقه في محل كلامه، في محل الكلام فيما نحن فيه. شنو نريد نسوي الآن؟ نحن نريد نوجد جامع. هاي عندنا بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط. هاي الاعتبارات الثلاثة نريد نوجد لها جامع. هذا الجامع لكي يكون أمرا يجمع هاي الأقسام الثلاثة، لكي يكون مقسما لهاي الأقسام الثلاثة، لابد أن يؤخذ لا بشرط من ناحية خصوصيات الأقسام، لابد أن يؤخذ مجردا عن خصوصيات الأقسام، لا وجودا ولا عدما. مثل الكلمة اللي حينما أردنا نقسمها لابد أن تؤخذ لا بشرط من ناحية الدلالة على الزمان، تنسجم مع الدلالة على الزمان فتنطبق على الفعل، وتنسجم مع عدم الدلالة على الزمان فتنسجم مع الاسم ومع الحرف فصارت مقسما للأقسام الثلاثة. فيما نحن فيه حتى نفتش عن جامع كلي يجمع هاي الأقسام الثلاثة، لابد من أن لا نأخذ خصوصية أي واحد من الاعتبارات الثلاثة، لا وجودا ولا عدما. يعني شنو؟ يعني ننظر إلى خصوصيات هاي الأقسام الثلاثة، ننظر إلى الخصوصيات ولا نقيد لا بالوجود ولا بالعدم، كما كنا ننظر إلى القنوت في الصلاة. في الصلاة كنا ننظر إلى القنوت لكن نلحظ الصلاة غير مقيدة، لا بوجود القنوت ولا بعدم القنوت. فيما نحن فيه لابد أن تؤخذ الماهية لا بشرط. شوفوا أخواني، من ناحية شنو؟ من ناحية البشرط شيء، ومن ناحية البشرط لا، ومن ناحية اللا بشرط. هي تؤخذ لا بشرط من ناحية هاي الخصوصيات الثلاثة حتى يكون بوسعها أن تنطبق على الجميع، حتى تكون صالحة للانطباق على الجميع. هي تؤخذ أي ما هي تؤخذ لا بشرط من ناحية البشرط شيء، ولا بشرط من ناحية البشرط لا، ولا بشرط من ناحية اللا بشرط. هذا يطلع لنا اصطلاح خامس، مو هذا يمثل لنا ما هي، واصطلاح خامس جديد هو الذي يكون مقسما لتلك الأقسام. فش نقول عنه؟ نقول عنه لا بشرط. لا بشرط صار عندنا اثنين لا بشرط، مو أرجوكم لتعرفوني، صار عندنا اثنين لا بشرط. اللا بشرط هو الاعتبار الرابع المتقدم اللي هو قسم من الأقسام، واللا بشرط الجامع بين هاي الأقسام الثلاثة. هذان اصطلاحان للا بشرط، لكن اكو فرق بيناتهم، هما ليسا مترادفين. اللا بشرط الاول هو اعتبار من اعتبارات الماهية، والاعتبار الثالث عفوا الرابع من اعتبارات الماهية، هو الاعتبار الرابع من اعتبارات الماهية. ومقصودنا من اللا بشرط هو لا بشرط من ناحية الامر الخارج، مو مثل القنوت بالنسبة الى الصلاة. أما اللا بشرط الثاني، هذا اللا بشرط الثاني هذا هو اللا بشرط لكن مو بالقياس إلى أمر خارج مثل القنوت، وإنما بالقياس إلى خصوصيات الاعتبارات الأخرى. مثل ما قلنا لا بشرط من ناحية البشرط شيء، لا بشرط من ناحية البشرط لا، لا بشرط من ناحية اللا بشرط. فإذا هو لا بشرط من ناحية خصوصيات الاعتبارات الأخرى، مو لا بشرط بالقياس إلى أمر خارج عن الطبيعة عن الماهية، أمر عارض عليها كما في الصلاة والقنوت. حتى نميز بين الاطلاعين لابد من التقييد. فنسمي، شوفوا إخواني، نسمي الاعتبار الرابع المتقدم نسمي إلا بشرط القسم، ليش؟ لأنه هو قسم من هاي الأقسام، هو اعتبار من هذه الاعتبارات، لحاظ من بين هاي اللحاظات. الأول الصلاة بالنسبة إلى القنوت نسميه إلا بشرط القسم، والثاني إلا بشرط من ناحية خصوصيات هاي الأقسام الثلاثة نسميه إلا بشرط المقسم، لأنه هو مقسم، هو جامع لهاي الاعتبارات الثلاثة. فإذا صار عندنا طلع خامس، أولا الماهية المبهمة المهملة، ثانيا الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط القسم، وخامسا الماهية لا بشرط المقسم. نسأل نقول هل أن فقط هذا وأخلص، نخلص من هاي المقدمة. نسأل هل أن هذا الاطلاع الخامس هو اعتبار جديد غير الاعتبارات المتقدمة، فتكون عندنا الاعتبارات خمسة، أو هو واحد من هاي الاعتبارات المتقدمة؟ المصنف يرى أن اللا بشرط المقسمي هو عين هي المبهمة المهملة، يعني الاعتبار الأول هو نفسه، هو الماهية المهملة المبهمة، هو نفس الماهية اللا بشرط المقسمي، يعني المقسم بالحقيقة هو نفس الماهية المهملة ذات المعنى من دون أي شيء آخر، ذات المعنى نفس المعنى من دون لحاظ شيء آخر غير الذات والذاتيات، هو ينقسم إلى الماهية بشرط الشيء، الماهية بشرط لا، الماهية لا بشرط. المصنف سهل علينا جزاء الله خير، يعني سوى عندنا جامع سما الماهية لا بشرط المقسمي اللي هو نفس الماهية المبهمة، ينقسم إلى أقسام ثلاثة، إلى اعتبارات ثلاثة. هذا إذا اتضح نرجع لأصل مطلبنا، لا ننسى إحنا وين قاعد نتكلم. نتكلم في أن اسم الجنس موضوع لأي معنى، اسم الجنس أم المطلقات، واحد من الألفاظ المطلق اللي يسمى بالمطلق، موضوع لأي معنى من المعاني، اسم الجنس موضوع هي بأي اعتبار من هاي الاعتبارات الأربعة المتقدمة. قلنا الاحتمالات ثلاثة، سنرجع للاحتمالات الثلاثة بعد أن تعرفنا على الاصطلاحات حتى نحدد شنو المقصود من الاحتمالات الثلاثة. الاحتمالات الثلاثة، الاحتمال الأول هو أن يكون اسم الجنس موضوعا للمعنى المأخوذ والمعتبر بشرط شيء، هذا الاحتمال الأول اللي هو يعني ظاهر كلمات المتقدمين المنسوب إلى المتقدمين، من يقولون اسم الجنس موضوع للماهية المقيدة بالإطلاق. يعني شنو المقيدة بالإطلاق؟ يعني المأخوذة بشرط شيء، مثل الصلاة المقيدة بالاستقبال، هذا المعنى الأول، اسم الجنس موضوع للماهية الملحوظة بشرط شيء. شنو هذا الشيء؟ هو الإطلاق والسريان والشمول والاستيعاب. فالإنسان ما موضوع للحيوان الناطق، وإنما الإنسان موضوع للحيوان الناطق الشائع المطلق المرسل، هذا قيد من قيود المعنى الموضوع له، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن, 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 أن يكون اسم الجنس موضوعا للماهية الملحوظة لا بشرط القسمي، لا بشرط القسمي اللي قلنا هذا التصوير الثاني من تصويري القول المشهور ما قبل سلطان العلماء، ما قبل سلطان العلماء صورناه بتصويرين، مو ما نسينا بتصويرين. التصوير الأول الماهية بشرط الشيء، الماهية بشرط الإطلاق، والتصوير الثاني الماهية لا بشرط القسمي. ليش نقول لا بشرط قسمي؟ لأن عندنا شيء ملحوظ، شيء ملحوظ تماما مثل القنوت بالنسبة إلى الصلاة. بالنسبة إلى لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق الملحوظ معه الإطلاق، لكن هو معتبر الملحوظ معه أي خصوصية من الخصوصيات الأخرى، لكن هو معتبر وملحوظ لا بوجود تلك الخصوصية ولا بعدم وجود تلك الخصوصية. فإذا عندنا خصوصية معينة مشخصة، وبذلك راح يكون هذا من قبيل لا بشرط القسمي لا بشرط القسمي. فإما أن تكون الأسماء الأجناس موضوعة للطبائع المأخوذة بشرط شيء، أو المأخوذة لا بشرط القسمي، أو الاحتمال الثالث والأخير هو أن تكون هي موضوعة لذات المعنى، أن تكون أسماء الأجناس عفوا موضوعة لذات المعنى، يعني هي المأخوذة بنحو الإهمال والإبهام، يعني الاعتبار الأول من الاعتبارات المتقدمة. فالأمر يدور بين الاعتبار الأول اللي هو ذكرناه ثالثا وأخيرا، وبين الاعتبار الثالث، بين الاعتبار عفوا الرابع يعني اللام الشرط القسمي، وبين الاعتبار الثاني، بين الاعتبار الثاني يعني الماهية بشرط شيء. وأما الماهية بشرط لا فلم يقل به أحد، يعني ما حد قال أن الماهية موضوعة للاسم الجنس موضوع للماهية بشرط أمر عدمي، يعني يبدو لم يقل أحد بذلك. فالأمر يدور من هذه الأمور الاحتمالات الثلاثة، تطويرا للاحتمال المشهور ما قبل سلطان العلماء والقول المتأخرين ما بعد سلطان العلماء. قلنا أن المصنف التزم بالاحتمال الثالث، وأن الاسم الجنس موضوع هي المبهمة المهملة غير المأخوذ معها شيء من الأشياء. هذا اللي يقوله المصنف في أصل دعوة. إذن بينا الآن دعوة المصنف ومقصودة، ثم بعد ذلك نبين دليله. خلينا نقرأ هذا المقدار إن شاء الله عندنا وقت. أرجع شوية بالعبارة، قال فالأولى الإعراض عن ذلك، الإعراض عن بيان التعريف، ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق. نعرض عن التعريف ونتحدث عن شنو، عن الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو من غيرها مما يناسب المقام، ببيان ما وضع له بعض الألفاظ. سنتعرض إلى بعض الألفاظ ونشوف هاي الألفاظ وضعت لأي معنى. قلنا بيان ما وضع هاي ما واقع على المعنى، يعني نبين المعنى الذي وضعت له هاي الألفاظ اللي تسمى مطلق والتي قد لا تسمى مطلق. اسم الجنس، علم الجنس، النكرة، المفرد المحلى باللام، الجمع المحلى باللام. نريد نشوف موضوعه لأي معنى من المعاني. ابتدأ المصنف بأم الباب، فمنها اسم الجنس كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبيان إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والأعراض، أي الأمور المتأصلة الموجودة خارجا، بل العرضيات. قلنا سابقا مر لعله في المعنى الحرفي وفي المشتق المصنف خالف اصطلاح أهل المعقول في لفظ العرضي. العرضيات مقصودة يعني الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها، لا ليس لها ما بيزاء في الخارج مثل الملكية والزوجية. ولا ريب يقول ولا ريب أنها مني أسماء الكليات، ولا ريب أسماء الكليات يعني أسماء الأجناس، لأن الأجناس أمور كلية. يقول ولا ريب أنها أسماء الأجناس موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة مهملة، يعني للاعتبار الأول اللي احنا ذكرناه من الاعتبارات الأربعة. بلا شرط أصلا ملحوظا، ماكو شرط ملحوظ أصلا، نقطع النظر عن أي لحاظ آخر، لا نلحظ إلا الذات والذاتيات. بلا شرط أصلا ملحوظا معها، مع مفاهيمها، حتى لحاظ أنها كذلك حتى لحاظ أنها مبهمة مهملة هذا أيضا ليس ملحوظا، حتى لحاظ أنها غير ملحوظ معها شرط أصلا هذا أيضا ليس ملحوظا. وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى. سأل الآن قبل في الجملة شنو اللي سوا بس بين مختار قاسر اسم الجنس موضوع هي المبهمة. يقول وبالجملة الأرحين في الاحتمالين الأخيرين، يقول وبالجملة الموضوع له هو اسم الجنس هو نفس المعنى حيوان ناطق فقط ماكو أي شيء آخر. وصرف المفهوم غير الملحوظ معه شيء أصلا الذي هو المعنى بشرط شيء، هذا نفس الاحتمال الأول، هذا التصوير الأول لما نسب للقدماء. قول الماء هي ما موضوع اسم الجنس، ما موضوع للماء هي بشرط شيء غير الملحوظ معه شيء أصلا الذي هاي الذي صفة للملحوظ غير الملحوظ صفة للمنفي مو للنفي، غير الملحوظ معه شيء أصلا الملحوظ معه شيء يعني شنو يعني ما هي بشرط شيء الذي هو المعنى بشرط شيء ما هي بشرط شيء. هذا أي اعتبار احنا جعلنا هذا الثاني، الاعتبار الثاني نفاق هو اختار الأول ونفى الثاني رح ينفي الرابع. يقول ولو كان ذاك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي كما يدعي ما نسب كما نسب هو نسب هو ليس أمرا واضح يعني ما صرحوا الخدماء بهذا اختيار هذا المعنى هو منسوب المصنف رح يجي منه يشكك بالنسبة. يقول ولو كان هاي ولو وصلية يعني غير الملحوظ معه شيء أصلا، ولو كان ذاك الشيء هذا الملحوظ هو الإرسال والعموم البدلي يعني الإنسان ما موضوع الحيوان الناطق المرسل وإنما موضوع الحيوان الناطق ذات المعنى، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه هاي ولا الملحوظ معطوف على غير الملحوظ. هو قال أن اسم الجنس موضوع ذات المعنى وليس موضوعا للمعنى بشرط شيء وليس موضوعا أيضا للمعنى مأخوذا لا بشرط القسمي لا بشرط القسمي ينفي التصوير الثاني لما نسب للقدماء. ولا الملحوظ معه يعني مع المعنى عدم لحاظ شيء معه، لكن أكو لحاظ نلحظ شيء آخر ننظر إليه لكن لا نعتبر ذاك الشيء الآخر لا وجودا ولا عدما، لا نلحظ وجوده ولا نلحظ عدمه يعني لا نقيد بعدمه ما نقرن المعنى بعدمه ولا نقرن المعنى بوجوده وإنما ننظر لذلك المعنى تماما مثل القنوت بالنسبة إلى الصلاة تقاس الصلاة بالنسبة إلى القنوت لكن القنوت لم يؤخذ في موضوع الوجوب لا وجودا ولا عدما، لا أن الصلاة الواجبة هي الصلاة مع القنوت ولا الصلاة من دون قنوت. ليش؟ لأن القنوت ليس شرطا حتى يؤخذ بشرط شيء ولا مانعا حتى يؤخذ بشرط لا، هو يؤخذ لا بشرط. يقول ولا الملحوظ معه مع المعنى عدم لحاظ شيء معه الذي هو صفة الملحوظ، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الذي هو يعني لحاظ عدم لحاظ شيء هذا الذي هو الماهية إلا بشرط القسمي اللي هو الاعتبار الرابع تماما المثال يقرب الفكرة تماما مثل القنوت والصلاة يقول ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الذي هو إلا بشرط القسمي. ثم يقول وذلك لوضوح بعد أن بين فتواه وأثر قال اسم الجنس موضوع للماهية المبهمة وليس موضوعا للماهية بشرط شيء ولا للماهية إلا بشرط القسمي، اجي استدل استدل على دعواه العقد السلبي والإيجابي. هذا يأتي عنه الكلام شوية تعالى. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد.